بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاءات السابقة حول بعض ما يسمى عند الحنفية بعوارض الأهلية، وذكرنا منها النسيان بعد تعريف الأهلية، وهي ما هو تعريف الأهلية؟ تعريف الأهلية تعريف بالتقسيم، يعني تريد أن تعرف الأهلية بالتقسيم، بالتقسيم أهلية وجوب، أهلية أداء. هذا تعريف يسمى تعريف بماذا؟ تعريف بالتقسيم. نريد حد، من يعرف حد في اللغة ما معنى الأهلية؟ صلاحية. والشرع في الاصطلاح ثبوت صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وصدور الأفعال منه على وجه يعتبر شرعا، وتنقسم كما قال زميلكم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب ما هي؟ ما هي أهلية الوجوب؟ أهلية الوجوب الله كريم يا موسى، ما هي؟ أهلية الوجوب، أهلية الوجوب صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له. مناطها، مناط أهلية الوجوب، نعم، أهلية الوجوب مناطها ما الذمة، مناطها الذمة. أهلية الأداء صلاحية، من يعرفها؟ صلاحية الإنسان لصدور الأقوال والأفعال منه على وجه يعتبر شرعا. مناطها العقل وفهم، وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب. غير العاقل غير مكلف، والذي لا يفهم الخطاب غير مكلف. من شروطها، من شروط أهلية الأداء، وهو ما سيدخل معنا اليوم دخولا جوهريا، القدرة والاستطاعة. فالمكره ما تحقق الشرط عنده فيه. واليوم سنتكلم إن شاء الله في العارض الذي قد يكون هنا أخيرا، ورأيتم أن نضيف في اللقاءين القادمين عارض الجهل وعارض الخطأ، لأنها كثيرة الوقوع، وقد تكلمنا عليها فيما تقدم حينما تكلمنا في الأشباه والنظائر. تكلمنا على الخطأ وتكلمنا عن عارض الجهل، لكن إن رأيتم أن نزيدها لقاء واحد هنا، وإلا ننتقل ونتدرج كما تدرج المؤلف، فهذا أمر يعود إليكم. فاليوم نتكلم إن شاء الله على أمر الإكراه. طبعا المؤلف عرف الإكراه في الأخير، أو أوجد له ضاد أو تعريف، وقسم المكرهين إلى أقسام في الأخير، لكن كان هذا الأولى أن يقدم، هذا تعريف الإكراه كان الأولى أن يقدم، لأن الأحكام المسائل التي ستعرض في البداية لها علاقة بماذا؟ بالتعريف، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، كذلك لها أقسام بالتقسيم إذا عرفنا بالتقسيم. فالإكراه هو القهر والغلبة، وغلبة الإنسان لإيقاع ما لا يريد، أو حامل الغير على أمر لا يريد إيقاعه أو لا يريد مباشرته بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه به. حامل الغير على أمر لا يريد مباشرته بتخويف يستطيع المكره أو يقدر المكره أو الحامل أو المكره على إيقاع. وبهذا يصير المكره خائفا من إيقاع ما تهدده المكره به. طبعا له شروط للإكراه، الإكراه لا يتحقق إلا بعدة شروط، منها أن يكون المكره قادرا على ما أكره به. لكن لو إنسان هدد بشيء وهو لا يستطيع أن يوقعه كان يكون المكره أضعف من المكره، هذا ما يسمى إكراه. أولا أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد المكره به، هذا أول شرط. لو كان المكره غير قادر لا يسمى إكراه ولا يكون إكراه. الأمر الثاني أن يكون المكره وهو الشخص المهدد عاجز عن الدفع عن نفسه أو عن الاستغاثة أو عن الهرب، كان يستطيع أن يدفع عن نفسه فلا يسمى هذا مكره، أو يستطيع أن يستغيث شخصا يدفع عنه ما أكره به فهذا لا يكون مكره، أو يستطيع الهرب. فمن شروط الإكراه أن يكون المكره قادرا على ما أكره أو ما هدد به، وأن يكون المكره عاجز عن الدفع عن نفسه أو الاستغاثة بغيره أو الهرب بنفسه. الأمر الثالث أن يكون الإكراه على شيء حرام، على شيء حرام، لكن لو أكره الشخص على شيء مباح أو على شيء واجب عليه هل يسمى هذا إكراه؟ لو أكره الإنسان على أن يسدد دينه، نحن تكلمنا على هذا فيما تقدم وأتينا بالعبارة التي سيأتي بها ابن اللحام فيما بعد، ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لأجل ذلك كره الشراء منه وصح، وقلنا وزن مال معناه بيع مال، هذا إكراه يسمى إكراه بحق، والإكراه بحق ما يصبح الشخص مكرها وإنما يلزمه أداء الحق الذي وجب عليه. فأن يكون المكره قادرا على ما حدد به والمكره عاجزا عن ما عن الدفع عن نفسه أو الاستغاثة أو الهرب، وأن يكون المكره عليه أمرا محرما، أما لو كان واجبا أو مباحا فهذا لا يعتبر من الإكراه. الأمر الثاني أن يكون ما هدده به ناجز، ما يكون معلق، أن يقول اقتل هذا اليوم ولا قتلتك بعد أسبوع، هذا ما يسمى، لأن قد يكون في خلال الأسبوع هذا يأتي الله بفرج منه، أما يهرب ولا يستغيث الناس وإلا يدعو السلطات الأمن إلى آخره. فأن يكون التحديد ناجز، ما يكون مؤجلا، أن يكون عاجلا غير مؤجل. طبعا الإكراه قد يكون على الأقوال وقد يكون على الأفعال، وكل من الأقوال والأفعال تنقسم إلى أقسام. أما نحن عرفنا مما تقدم أن شرط صحة الأقوال منوطة بماذا؟ بالقصد، يعني كل من يتكلم بكلام لا يقصده هل تترتب عليه آثار؟ ما تترتب عليه آثار إلا في حق من؟ في حق من يا أخوان؟ المطلق هازل والمعتق هازل، العتاق والطلاق والرجع، هذه يقوم اللفظ فيها ولو لم يحصل قصد. لذلك أوقعنا الطلاق على من؟ عن الهازل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مع العلم أن الهازل غير قاصد لمعنى ما تكلم به لكنه أوقع عليه إقامة لللفظ الصريح مقام اجتماعه مع النية. فصحة القول تكون بماذا؟ بالنية والقصد والإرادة. وصحة البيع تكون بماذا؟ الإنسان يفعل شيء إذا كان مختارا له، والإكراه يفسد القصد ويفسد الاختيار والإرادة. المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، هذا كتاب في القواعد الفقهية كما عرفتم سابقا، اسمه المجموع المذهب في قواعد المذهب. هذا الكتاب في القواعد الفقهية ذكر أن الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في خمسة أشياء، إلا في خمسة أشياء. الإسلام، لو أكره إنسان على الإسلام فإن إسلامه يكون صحيح، لأنه أكره على ماذا؟ على حق وعلى طاعة وعلى واجب عليه. وإذا أكره على حق وعلى طاعة وعلى واجب عليه صح إسلام. الثاني الإرضاع، يعني لو أكرهت المرأة على إرضاع طفل، أو أكره الطفل على الرضاع من امرأة، أو وضع الحليب في حلقه من دون رضاع، من دون اختيار منه، وجور ولا صعوط ولا غيره، يثبت حينئذ حكم الرضاع ولو كان المرضع أو المرضى مكره أو مغلوب عليه أو معطى بغير اختيار وبغير إرادة منه، لأن الرضاع سبب لنشوء اللحم سواء حصل باختيار ولا حصل بغير اختيار. فالإسلام، من أكره على الإسلام فقد أكره على حق يجب عليه فيصح إكراهه على الإسلام، ومن أكره على الإرضاع تثبت الحرمة بالإكراه على الإرضاع. والقتل، لو أكره إنسان إنسانا آخر على قتل شخص ثالث يثبت الحكم على من؟ على المباشر، وعلى المتسبب على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، على المتسبب وهو المكره وعلى المباشر. لماذا يثبت على الاثنين؟ المباشر رجح بقاء حياته على بقاء حياة الآخر، والضرر الواقع على الاثنين ضرر متساوي، وليس له أن يختار أحد الضررين المتساويين على الآخر. نحن كنا إذا تساوت المحرمات أو تساوت الأضرار وجب على المكلف أن يتوقف. هنا نفس ليست الإكراه على قتل من؟ على قتل مسلم، لكن لو أكره على قتل كافر لا، الأمر يختلف، لأن نفس المؤمن معصومة ونفس الكافر ولا خصوصا غير الذمي مهدرة، أما الذمي فنفسه معصومة. فالقتل إلا أن يكون المباشر هنا أكره بطريقة لا يصبح فيها كالآلة، كما لو ربط شخص، المكره هذا ربطت يداه ورجلاه ثم رمي به على شخص آخر، هذا يسمى الإكراه الملجئ، اللي يصبح فيها المكره كالآلة في يد المكره كالسيف وكالآلة. فهنا يتلاشى فعل المباشر ويناط الحكم بمن؟ في المتسبب، لأن فعل المباشر حينئذ أصبح كالآلة وكالريشة في الهواء المعلقة في الهواء، فينسب حينئذ إلى المباشر. فقلنا الإسلام والرضاع والقتل والزنا كذلك، عند كثير من العلماء والزنا طبعا يتحقق الإكراه فيه في حق من؟ في حق المرأة متحقق، لكن في الرجل يقولون إن مع الإكراه لا يحصل الانتشار، فإذا انتشر دل ذلك على وجود رغبة وقصد وإرادة. فإذا ثم تعليق الطلاق، يقول العلائي في كتابه المجموع المذهب إن من أكره على الطلاق، من علق الطلاق على دخول البيت، مثلا قال إن دخلت هذا المنزل فامرأتي طالق، أو إن خرجت من المنزل فامرأتي طالق، ثم جيء به وأكره عليه، شيل حمل وربط وأخرج منه، فإنه لا يقع حينئذ الطلاق. طبعا من حيث أثر الإكراه وعدم أثره، ومن يخوان هذه أشياء التقسيمات لا بد أن تحتاطون إليها، لأن سيأتينا كلام الآن فيه اختلاف، كل صورة من الصور فيها خلاف، لكن إذا قعدناها ورتبناها وضبطنا لها بضوابط من البداية سهل علينا أرجاع حينئذ كل فرع إلى أصله ولا إلى ضابطه ولا إلى قاعدته، على خلاف في كثير منها. فإن ربطها بضوابط وقواعد لا يعني أن الخلاف زاد، إلا أن الخلاف باقي، لكنها إذا ضبطت القواعد والضوابط والحدود لها أمكننا حينئذ أن نفرع عليها ويكون التفريع موافقا لأحد أقوال أهل العلم. طبعا أثر الإكراه في المحرمات، إذا أكره إنسان على محرم من المحرمات، هناك محرمات لا تسقط بالإكراه، وقلنا منها ماذا؟ محرم لا يسقط بالإكراه، ومنها القتل ومنه الزنا، فالإكراه عليه لا يسقط المحرم. وهناك إكراه ثاني لا يسقط الحرمة إلا أنه يجيز الترخيص أو الترخص في مثل حقوق الله سبحانه وتعالى، كما لو أكره على إبطال صلاة أو صيام أو حج أو غيره أو ترك الصلاة والزكاة وغيرها أو التلفظ بكلمة الكفر، فإن هذا ما يسقط المحرم لكنه يثبت حق الرخصة، والله سبحانه وتعالى قال في حق الكافر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقصة بلال كما تعرفونها، تعرفون قصة بلال رضي الله عنه حينما اجبره المشركون على سب الله وسب رسوله وسب دينه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا شافيا، فقال له ما لك؟ قال إن القوم أجبروني على أن أذكرك بسوء وأن أذكر آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، لكن الأفضل في مثل هذه الحالات الصبر والمثابرة والتحمل ولو قتل. ولذلك كان خبيب بن عدي رضي الله عنه أفضل عند المسلمين من عمار بن ياسر. خبيب بقي حتى قتل، ما 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 تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسب ولا مع المنة، كان كلمة تكفيه مثل عمار أو غيره، لكن ما صبر حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه سيد الشهداء وإنه معي في الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بداية الإسلام حينما كان المسلمون ضعفاء، كان يذكر لهم ما كان عليه الأمم السابقة ليثبتهم ويصبرهم على ما يتعرضون إليه من الأذى، والمؤمن دائم مبتلى وغالبا مبتلى. وما قصة ما كان في الاتحاد السوفيتي من اضطهاد المسلمين وتقتيلهم وتشريدهم على مدى أكثر من 70 عام منا ببعيد، لكنهم صبروا على ذلك وتحملوا القتل والتشريد والبكاء حتى الآن أصبحوا أعزهم الله وردهم إلى دينهم ردا جميلا وقواهم على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم إن من كان قبلكم من المؤمنين كان يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على نصف راسه حتى ينتهي منه، وكان يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بها ما بين اللحم والعظم، ما بين اللحم والعظم. وقصة أصحاب الأخدود ما هي من نبي بعيد، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا ألقوهم في النار؟ حضروا حفرة وسرداب وخدود طويل، وكانوا يلقون فيه من لا يرتد عن دينه، وألقوهم واحدا تلو الآخر تلو الآخر، حتى ذكر الطبري رحمه الله أن كان من هؤلاء امرأة كانت تحمل صبيا صغيرا، فلما أقبلت على دخول الأخدود خشيت على الصبي الصغير فتكلم نطق فقال يا أمه إنك على الحق، فقذف بها في النار كما قذف. وقبل كم سنة أو 15 سنة عمل في الصومال مثل هذا أخدود آخر وقذف في النار وعذبوا عذابا شديدا. إذن حرمة قلنا ما تسقط بالإكراه وهي حرمة الزنا والكفر، وحرمة لا تسقط أيضا بالإكراه إلا أن يكون للشخص الترخص فيها وفيما كان خصوصا في حقوق الله، وحرمة ثانية تجوز بالاضطراب ومثل أكل الميتة مثل أو شرب الخمر، لو أكره الإنسان على أكل ميتة أو أكل خنزير أو شرب خمر هذا يجوز. لماذا؟ للضرورة، إذا خشي الإنسان على نفسه من الهلاك جاز له أن يأكل أو يشرب المحرم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذه ترفع الإكراه. فإذا عندنا لابد أن نعود إلى هذه الضوابط، حينما يأتينا أي فرع من الفروع نخرج على أحد هذه الضوابط، والخلاف باقي وسيذكر المؤلف الآن في كثير من الصور، ولعلنا إن شاء الله ندرك شيئا كثيرا من ما ذكره المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، المكره المحمول كالآلة غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه، فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف.
نعم، قال المكره المحمول وهو الإكراه الملجئ الذي يصبح المكره فيه كالآلة في يد المكره غير مكلف. طبعا الخلاف بين أهل العلم، وذكر هذا الطوفي في شرحه على روضة الناظر مختصر وهو المسمى بالبلبل، مختصر أولا البلبل من روضة الناظر، ثم بعد ذلك شرحه في كتابه شرح مختصر البلبل أو مختصر الروضة، ذكر ثلاثة أقوال. قول بأن المكره مكلف مطلق، يعني سواء كان الإكراه ملجئ ولا غير ملجئ. وقول آخر قال أن المكره غير مكلف سواء كان ملجئا أو غير ملجئ. واختار التفصيل وهو أنه إن كان المكره ملجئا فهو غير مكلف، لأنه سلب منه الاختيار والرضا. المكره الملجأ سلب منه الاختيار، لا يستطيع أن يختار، وسلب منه الرضا. لكن المكره غير الملجأ سلب منه الاختيار باقي عنده، والرضا سلب منه الرضا، فهو غير راضي بهذا الفعل، إلا أن عنده نوع من الاختيار. فالإمام الطوفي عليه رحمة الله اختار التفصيل وهو أن المكره الملجأ مكلف، غير الملجأ غير مكلف، والمكره غير الملجأ مكلف، لأن له نوع من الاختيار، والذي سلب منه إنما سلب منه الرضا، فهو يفعل فعل وهو غير راضي. نعم.
قاله صاحب المغني وغيره، وقالت المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب.
نعم، هذا أمر يا أخواني يتعلق بالعقيدة، وهو أن المكلف يجب إثابته، ومذهب أهل السنة والجماعة أن لا يجب على الله شيء، بل الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع ويجازي العاصي ويعفو عن من يشاء بفضل منه وكرم، وليس ذلك من باب الوجوب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه وفي عباده ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا رأي المعتزلة مبني على هذه القاعدة، وهي غير صحيحة.
وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف، وألزمهم القاضي أبو بكر على القتل.
نعم، قال: إذا كان المكره غير مكلف كيف تقولون في من قتل شخصا أنه مكلف؟ هذا لازم القول، لازم لقوله، وهم يتفقون على أن المكره على القتل مكلف، على معنى أنه يقتل، لأن قتل هذا ليس بأولى من قتل الآخر.
قال أبو المعالي: وهي هفوة عظيمة.
نعم، أبو المعالي من هو؟ من الحنابلة، طبعا عند الشافعية الجويني إمام الحرمين، وعند الحنابلة أسعد ابن المنقى ابن أبي المنقى، متوفى سنة 606 وله كتاب يسمى التلخيص، نعم.
وقال أبو المعالي وهي هفوة عظيمة لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء للأمر به. وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال.
نعم، يقول أن هذه القاعدة بالنسبة للمذهب مختلفة في الفروع، يعني إذا طبقت على الفروع فهي مختلفة بالنسبة للأقوال ومختلفة بالنسبة للأفعال أيضا. فبعض الأفعال يقال أن الإكراه فيها يسقط الفعل، وبعضها يقال أنه لا يسقط كما فصلنا، وكذلك الأقوال بعضها يقال أنه يسقط. فلذلك جميع الإقرارات وجميع العقود من المكره غير لازم وغير صحيحة، لأن القصد ما وجد منه فيها.
وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال، على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح إذا تقرر هذا فها هنا مسائل.
نعم، اختلف الترجيح سواء في الأقوال وإلا في الأفعال. وإن ذكر المؤلف أن المذهب لا يبيح الإكراه في الأقوال، لكن في المذهب أقوال قوية وهي أقوال المحققين أن الإكراه يبيح أو يؤثر في الأقوال كما يؤثر في الأفعال، بل تأثيره في الأقوال أكثر من تأثيره في الأفعال، لأن الأقوال في الغالب أنه لا يترتب عليها أثر كالأفعال. فالعقود وما ينطق به اللسان في الغالب أنها يعني ما يقع بها أثر، لكن الفعل قد يقع به القتل، وقد يقع به الزنا، وقد يقع به كثير من الأشياء المكره عليها الشخص المكره أو المحرم.
منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح، كذا ذكر بعض المتأخرين، وحكي قول بالصحة، ومحل النزاع مشكل على ما ذكره. فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد. وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره، إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت، وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية.
نعم، يقول الوضوء لو أكره شخص على الوضوء هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ خلاف، ومحل النزاع النية، فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى فقد اجتمع الفعل والنية، وإذا اجتمع الفعل والنية صح. وإن أكره على الوضوء ولم ينوي توضأ لداعي الشرع، يعني لإجابة لأمر الله ليس لأمر الإكراه، فإنه قد اجتمع الفعل والنية، وإذا اجتمع الفعل والنية صح العمل. وإن توضأ بغير قصد فهذا لا يصح إلا على قول شاذ. وهذا القول الشاذ يقول إن الطهارة ما تشترط لها النية، مثل ما سميناه سابقا باب ماذا يا أخوان؟ باب التروك. باب التروك إزالة النجاسات وغسل الثياب من النجاسة أو البدن أو البقعة أو غيرها، هل تحتاج إلى نية؟ أو سداد الديون أو سداد الحقوق الواجبة على الشخص هل تحتاج إلى نية؟ فالبعض ألحق الطهارة بباب التروك وقال لا يشترط لها نية.
وقد يقال لا يصح ولو نوى، لأن الفعل ينسب إلى الغير، فبقيت النية مجردة عن فعل فلا يصح.
يقول قد يقال في الوضوء أنه لا يصح، لماذا؟ لأن الفعل ينسب إلى من؟ إلى المكره، ولا ينسب إلى، لكن نحن كنا فيما تقدم أن الإكراه الملجئ هو الذي ينسب فيها الفعل إلى المتسبب والمكره، فتتغير النسبة، بدل ما ينسب الفعل إلى المكره في الإكراه الملجئ ينسب إلى المكره. أما في إذا كان له اختيار المكره وله إرادة فالفعل ينسب إليه.
وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكروه بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث، أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث، لأن الفعل ينسب إلى الغير.
نعم، يقول في الأيمان لو حلف إنسان على أن لا يفعل شيء ثم فعله مكرها هل تجب الكفارة عليه على المكره ولا على المكره؟ الفعل ينسب إلى من؟ إلى المكره. فلما كان الفعل ينسب إلى المكره لا يعتبر الفاعل حينئذ حانثا وتجب عليه الكفارة.
ومنها إذا أوجبنا الكفارة في وطئ الحائض على المختار فهل تجب على المكره في المسألة روايتان؟
يعني مسألة الوطئ في الحيض تعرفون أقوال العلم فيها، وهي أنهم قالوا إذا وطئ في أول الحيض والمذهب أنه يجب عليه دينار، وإذا وطئ في آخره يجب عليه نصف دينار. فإذا أكره شخص على أن يطعم امرأته وهو حائض فهل يجب عليه الكفارة ولا ما يجب عليه؟ روايتان.
ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة فألحقه بعض أصحابنا في الناس فيكون في الروايات التي في الناس. وقال القاضي بل هو أولى بالعفو من الناس.